ما درجة الحرارة. إذا زاد الحرارة زاد العرق. لماذا؟ في المخ منطقة مسؤولة عن قياس درجة الحرارة في الدم. يمر الدم، مش الأطباء عندهم ترمومتر مقياس الحرارة هذا، في داخل جاهز قياس كم درجة الحرارة زادت ولا نقصت. فلما تبتدئ يزيد شيء يسير تعطى تنبيهات، أصبحت درجة الحرارة تتجه للصعود، فلا بد من العلاج. إيش العلاج؟ تخرج هذا العرق، فك الأنابيب. وعرق لماذا؟ عرق علشان يحدث تبخر في الجسم، لأن الزمزمية لما تبلل وداخلها ماء، فإذا بللت الزمزمية برد الماء الذي في الداخل. إذا ما بللت الزمزمية من خارج ما تبرد الماء في الداخل، هكذا يقول الثالثون في هذا الباب. فأنت جسمك يصبح زمزمية، فيخرج العرق ويبلل ثيابك ويبلل جلدك، فتبرد يتبخر هذا فينتج عنه برودة تبرد الدم من الطبقة الخارجية، الدم يبرد يقوم يدخل داخل يبرد المناطق الداخلية، وهكذا حتى تبقى درجة حرارتك هي درجة 37 وإن كنت في أشد المناطق حرارة في العالم. وذاك الذي في أشد المناطق برودة في العالم درجة حرارته 37 أربعة. كم يضبط هذا الميزان؟ 37 هنا 37 هنا في الصيف في الشتاء في الربيع في الخريف 37 37 من يضبط؟ الحامل الذي يحفظك. لو اختل مقياس الحرارة عندك بحيث أن الاختلال يزيد عندك درجة حرارة كل ساعة، يعني كل ساعة تزيد درجة الحرارة عندك درجة واحدة زيادة عن القياس، تموت 24 ساعة. بس لو اختل الميزان، فمن الذي يضبط ميزان الحرارة في داخلك؟ الحامل سبحانه وتعالى الذي يحكمه. المخ ضعيف، الحافظ حاطه بجمجمة، بطنه من داخل بكيس زي الوسادة الهوائية فيها سائل من داخل يسمى الأم الحنون، أي ضربة فيها بدل ما ينزل العرق يضرب في المخ الضعيف يكون يضرب في الوسادة. الوسادة هذه الأم الحنون موجود فيها سائل داخل التموج. فهذا المخ الضعيف من حفظه الحافظ. العين ضعيفة، لو ان الله جعل العين هنا في الجبهة كان استمرت معها اسبوع اسبوعين وخلاص، ضطمة خلاص انتهى اسبوع اسبوعين. لكن من حافظ لهذا الجزء الصغير الضعيف جعلها حفرة ودخلها داخل وعملها صدامات من عظام قوية زي صدامات السيارة، عظم الحاجب والأم والوجنة، كان 100 سنة 120 سنة فيها داخل مضبوطة محفوظة. الحافظ القلب غالي وثمين والرئتان كذلك في القفص الصدري. في لون آخر من ألوان الفرس وهو يعرفه الأطباء ويدرسون في جسم الإنسان يتعرض لغزو الجراثيم، والجراثيم التي تغزو جسم الإنسان والجراثيم التي تغزو جسم الإنسان تشبه مرضا له وفسادا ودمارا. فصان الله جسمك من غزو الجراثيم، فجعل لك الجلد من الخارج يمنع دخول الجراثيم، والغشاء المحاط من الداخل يبطنك من الداخل يمنع دخول الجراثيم. فتضافرت هذه الأسباب معك بصنع الله وتدبيره لحمايتك من غزو الجراثيم. لكن قد يتعرض جسمك لغزو الجراثيم عندما يحدث جرح، حدث جرح الآن، معناه أن الجلد غدد وفتحت فيه فتحة، جاءت الجراثيم دخلت من هذا الجرح. هذه الجراثيم التي دخلت تحس انه في ورم بعد ذلك، المنطقه في الجرح وقع ورم. هذا الورم الذي وقع ما سببه؟ يقول الاطباء ان قوه الدفاع الداخليه عندك ووضعت حصار على الجراثيم التي كانت قد دخلت، ضربت عليها حصار حتى لا تتسرب الى داخل الجسم، ثم قذفت بقوى الدفاع الموجوده في جسمك لمقاتله هذا الجرثوم القادم، فدفعت بقوات كبيره والجرثوم اراد ان ينمو ويتكاثر بقوات كبيره، فالتقت بقوى ومخلوقات كثيره في منطقه محدوده، فحدث الورم. وقد ينجح الجرثوم ان يحمك من الحصار ويمر من الحصار الذي ضرب عليه، لكنه اذا افلت وجد مراكز تفتيش منتشره في تحت الجلد في جسم الانسان، مراكز تفتيش، مراكز تفتيش يسميها الاغباء وغدد عقد اللب، عقد اللب، مراكز كثيره على الحدود، تقوم مراكز التفتيش هذه باستدعاء الجرثوم، تقول تعال تعال ادخل هنا، فتطرقه وتجره وتدخله في عقدة اللمس. عقدة اللمس عبارة عن عقدة فيها طريق، هذا الطريق سرداب للشرايين، لكنه متعرج ملتوي هكذا، لأن العقدة هكذا ففي داخلها هكذا، الطريق رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي، لماذا؟ علشان يدخل الجرثوم ويقطع مسافة طويلة في أقصى حيز من جسمك. على جانبي السرداب آكلات للجرائم، يعني رشاشات بتطلق على الجرثوم هذا الذي داخل. نعم الحافظ، الحافظ يا عبير ماشي هناك، لا فهو الحافظ تركيبات وحفظ ورعاية لحياتك ولوجودك، ويقتل الجرثوم ولكنه قد يتمكن لكفاءة فيه أو نشاط عنده أن يفر من عقد اللمس، فإذا فر وغزا سحب عن طريق الدماء إلى المركز العام، المركز العام التفتيش في مركز كبير، هذا متمرد جرثوم متمرد، ارسلوه إلى الكبد وإلى الطحال، فهناك رجال مخابرات وهناك من يتهيأ لمقاومة هذا الجرثوم، فيرسل إلى المركز العام وهناك لاقمات جراثيم وآكلات جراثيم فتقتل هذا الجرثوم، لكن هذا الجرثوم في بعض الأحيان قد يتمرد على هذا كله ويفر ويمر على الكبد وعلى المركز العام وعلى الطحال وعلى عقد اللمس وعلى وعلى هذا كله، ويسير في الدماء ويظهر في الجسم كله فيغرق الجسم. في هذه الحالة هكذا يجد الأطباء أن هذا الجرثوم مثلا من مادة كذا وتركيب كذا ولا يقتله إلا المادة الفلانية، فجأة وإذا بتلك المادة المخصوصة لقتل هذا الجرثوم قد ظهرت في الدم وأبادت هذا الجرثوم، إيش اللي جاب المادة دي؟ أدعو جرثوم ثاني، تطلع المادة اللي تقتل الجرثوم الثاني، طب وإذا الجرثوم رقم ثلاثة تطلع المادة اللي تقتل الجرثوم رقم ثلاثة، يعني إن هم إيران ميراج ها جابوا له صواريخ على قدره، إن هم أنتم بدوا له صواريخ أخرى من نوع آخر، يعني على نوع السلاح على نوع الجرثوم الذي غزا يحدث القوى المضادة، شغل من هذا؟ أنت داخل يعني الله الحافظ الذي يحفظه الذي يحفظه، حفظك أنت جنين في بطن أمك وحفظ أجزاءك الضعيفة، حرمك بعد ذلك من أعدائك، تتأمل كيف حفظ الله السماء من أن تقع على الأرض، كيف يحفظك من المطر الذي يأتي وهو سيل يطير فوق رأسك، لو نزل دفعة واحدة لأهلك كل شيء، قال الشاعر ولو جرى من السماء سائلة لأمطر الناس الفناء العاجلة، هذا إذا أنزل سيلا في البلد فكيف لو صب جبالا من برد، فكيف لو صب جبالا من برد، يحفظك هذه الارض التي تحت قدمك تحتك تحت الارض اليابسه مناطق رخوه كتله كبيره جدا من الارض رخوه عجيب هكذا، فلو شاء الله لمادت الارض من تحت قدمك، لو شاء الله لصدم من يحفظك، توجد اشعه كونيه تاتي الى الارض كل يوم ليل ونهار، تاتي هذه الاشعه الكونيه وتكفي لقتل الكون. الكائنات الحية. ما يكفي لقتل الكائنات الحية، ولكن الله سبحانه وتعالى أحاط الأرض على مسافة 25 ميل، أحاط الأرض بغلاف اسمه غلاف الأوزون، هو يحيط بالأرض. يقوم هذا الغلاف الهوائي بحماية المخلوقات الحية في الأرض من نفاذ الأشعة الكونية التي تكفي لقتل البشرية وإبادة الحياة من على وجه الأرض. فمن الذي حفظنا من هذا؟ لو ربنا بس يزيد ويكشف الغطاء شوية هكذا فتنزل هذه الأشعة فتقتل كل كائن حي. الله الحافظ. أقول يا أخي، تريد أن تعرف أسماء الله الحسنى؟ تريد أن تعرف أسماء الله جل وعلا؟ تفكر في المخلوقات، اصمت سمعك وبصرك وعقلك وانظر وتفكر، فستجد الآيات البينات تدلك وتعرفك بصفات الله وحده لا شريك له. تعرف المخلوقات كلها، وتلك هي آيات الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وعندما نتكلم أننا سنعرف صفات الله سبحانه وتعالى فيجب أن يعلم أن صفات الله تختلف عن صفات المخلوقات، وأننا نعرف وأننا نعقل الصفات ولا نقدر على تكيف الصفات. تكيف الصفات ما نستطيع، نعقلها نستطيع. لماذا؟ لأن هناك فرق بين قوة التعقل وقوة التصور. الإنسان فيه قوتان، قوة تعقل وقوة تصور. فقوة التعقل تستطيع أن تصل إلى آباد بعيدة، وقوة التصور تعجز أن تصل إلى آباد بعيدة. فلذلك كثير من شبهات المشركين والكافرين جاءتنا من هذه النقطة، أنهم ظنوا أن قوة التصور هي قوة التعقل وأن كفاءتهما في درجة واحدة. كيف ذلك؟ لو أن عندنا باب واحد يطرق في الباب، نستطيع أن نتصور، نستطيع أن نعقل أن طارق يطرق الباب، أليس كذلك؟ مع أن الباب حيز بيننا وبينه، لكن طرقات الباب نعرف أن طارقا يطرق، فنعقل ذلك ويختلف العقل رجاب الباب. لكن إذا أردنا أن نتصور من الطارق، من الذي يطرق؟ هنا سنختلف. أنا يقول طويل، أنا يقول كحلب، أنا يقول أبيض، أنا يقول أسمر، أنا يقول كذا، أنا رجل، أنا يقول امرأة، أنا يقول يمكن غنم، أنا يقول يمكن ها؟ فعلى الاختلاف لنا. فإذا نجحت قوة التعقل في إدراك الطارق، وعجزت قوة التصور عن تصور من الطارق. فقوة التصور محدودة، وقوة التعقل لها حدود كبيرة، يعني طاقاتها عظيمة. أمر آخر، أنت تمام؟ كلنا ننام ولا لا؟ فنحن جميعا نعقل اننا ننام، لكن هل في واحد منكم متصور كيف ينام؟ في واحد عنده صوره للنوم؟ كيف النوم؟ طويل ولا قصير؟ ابيض ولا اخضر ولا ازرق؟ ها؟ موجات كذا ولا متعرج ولا متعوج؟ في احد عنده صوره للنوم في راسه؟ فنحن نعقل النوم ولا نتصوره. نستيقظ اليقظة، إذا كنا نائمين نستيقظ. كلكم تعقلون أن هناك يقظة بعد نوم، لكن كيف يكون الاستيقاظ كذلك؟ نحب ونكره. أنت تحب فلان، فهل تعقل أنك تحب فلان؟ تعقل لا، أنك تحب بعضهم بعضهم، نعقل أن الحب موجود، لكن كيف هو الحب؟ كيف هو؟ أبيض أسمر طويل كثير بعيون برجل بأقدام، إيش يعجبه؟ معها انابيب ولا مع جنيخة يطير ولا هذا وجود. هذه اشياء تلامسك انت داخل جوانحك انت لا تستطيع ان تتصورها بعد ان تتصورها. فكم من الناس تصف له بلدة من البلدان تقول يتصورها فلما يجي يشوف واقعها لا يجدها لغير ما تصور. فانت تعقل ان هناك مدينة كذا في المدينة رجال وفي المدينة كذا لا تعقل تماما لكن تتصورها تقول تتصورها تصورات مغلوطة. فلذلك نحن نستطيع ان نعقل اذا رأينا الحكمة في الكون ان الله حكيم ان الله عالم. اذا رأينا العلم ان الله عالم. اذا رأينا تكبير الارزاق ان الله رزاق. اذا رأينا الخبرة ان الله خبير. اذا رأينا الرحمة ان الله رحيم. نستطيع ان نعقل كل هذه الصفات لكن نستطيع نتهواها هذا ما لا يستطيع. فالملاحدة هي شروطها كلها من عند كيف وكيف هذا للتصور والتصور عاجز عن ان يدرك الحقائق. لماذا عاجز؟ لانه محروس في حدود الحواس. في نقطة عندنا لا علاقة بهذا الموضوع يقول ان في احد اعمى رأى رأس ديك ابصر فلما ابصر كان امامه ديك ما رأى الا رأس الديك ثم عاد وعمي ثانية فلم يرى من حياته كلها الا رأس الديك. فكانوا الى جاءوا قالوا له قالوا والله رأسنا لا عند بني فلان وقدموا لنا مائدة كذا ما كم شيء من رأس الديك المائدة. قال جاء فلان الفلاني وهو راكب الجمل ولا هو راكب كذا قال كيف من رأس الديك. قال جاء هو عندهم تجارة فلانية وبضاعها كذا وكذا قال كيف من رأس الديك. كيف من رأس الديك كل شيء وشربنا قهوة كيف من رأس الديك ورحنا طلعنا الجبل كيف من رأس الديك. ما عنده الا راس الدين لانه ما شاف ولا ابصر الا راس الدين. فتصوراته محبوسه في عالم ضيق محدود هو حدود الحواس. فلذلك لا تستطيع الانسان ان يتصور كيف الله لكنه يستطيع ان يتصور ان يعقل الله. ان يعقل ان الله حق ولكنه لا يستطيع ان يتصور كيف الله. انت تستطيع ان تعقل النوم يقظة لكنك لا تستطيع ان تتصور النوم يقظة. انت تستطيع ان تعقل ان طارقا يطرق بالباب لكنك لا تستطيع ان تعقل ذلك ولا لكنك لا تستطيع ان تتصور من الطارق. فهل نلغي ما عقلناه لعجز قوة التصور عندنا؟ لا. هذا ما يريده الملاحدة. هذا الشبهة التي يرددها كثير من الملاحدة ويروجها كثير من الملاحدة. ولذلك في قصة لعالم من علماء المسلمين كان في بريطانيا الشيخ الحكيمي من علماء اليمن كان يدعو الى الاسلام في بريطانيا ففتح الله على يديه. فجاء رجل انجليزي واراد ان يسلم ولكن زوجته قالت له اذهب بي الى هذا الشيخ وساعجزه بسؤال امامك وانت ليش تدخل الاسلام. فذهبت هذه المرأة لزوجها الى الشيخ الحكيمي وقالت لا أنت تقول أن الله موجود. قالت أنا لا أؤمن بالله إلا إذا قلت لي كم طول الله وكم عرضه أستغفره. هكذا قل لي هذا الجواب وأنا أكون مسلم. فقال لها الشيخ الحكيمي النقطة شوفوا تعقل وتصور النقطة هنا. قال لها الشيخ الحكيمي أنت تحب زوجك؟ قالت نعم أنا أحب زوجك. قال أنا لا أصدق أنك تحب زوجك أبدا. قالت بل ألا أحب زوجي. قال أبدا أنت لا تحب زوجي أنت كذابة. قال أنا لست كذابة أنت أخطر ولا أكذب أنا أحب زوجي. قال أنا لا يمكن أن أصدق أنك تحب زوجك إلا إذا قدمت لي أدلة على ذلك. قال ليش؟ قال تريدين أن أصدق أنك تحب زوجي؟ قال نعم. قال لها قولي لي كم رطل تحب زوجي؟ كم سنتي طول الحب وعرضه؟ قالت الرب ما أستطيع أقول لك كم رطل ما أستطيع أقول لك كيف طوله وكيف عرضه. قال يا فتاة يا فتاة تعجزين عن أن تتصوري حق مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وتريدي أن تحيطي بالله سبحانه وتعالى علما وتطبيعي أمر الله لهذه المقاييس البشرية. فنحن نعقل أمر الله سبحانه وتعالى ولكن لا نستطيع أن نتصور كيف. لذلك كل صورة تركبت في ذهنك عن الله فعلى النار الذي كذلك لأن كل الصور اللي تركبها مني كل الصور من المخلوقات تجيب سحاب وتجيب جمل وتجيب ريح وتجيب كل اللي شفتها وتركب منها صورة تقول هذا ربنا لنا. كل صورة ركبتها في رأسك فاعلم أن الله عليها بتلك الصورة. ليس بتلك الصورة ليس كمثله شيء لأنك ما شفت إلا رأسك. نعم كل ما يخطر في بالك صنعه بكلام صنعه بكلام كل ما يخطر في بالك. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يصف الجنة وصفها 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 ما عاد لي في الدنيا ما يشابه الذي في الجنة. قال أقولكم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. كل تصوراتكم محصورة في هذه الدنيا. أنا أقول لكم إن الكلام الصحيح عنها أنه فيها أشياء ما أقدر أوصفها لكم لأنه ما تقدروا تصوروها لأن صوراتكم كلها محصورة في عالم هذه الدنيا. أيها المسلمون الإيمان تصديق والتصديق يأتي بعلم والعلم قد أعطانا الله أدوات العلم ووضع الآيات التي تعرفنا به وأنزل القرآن وجاءنا بالمعجزات وأعطى الرسل المعجزات. فمن تفكر في آيات الله في السماوات وفي الأرض وفي معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجد أن معجزات محمد عليه الصلاة والسلام متجددة في كل زمان. فإذا تأمل في آيات الله في مخلوقاته وفي معجزات رسوله صلى الله عليه وسلم كسب علما يثبت في قلبه يقينا وإيمانا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيتحقق له النصف الأول من الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. عساك النصف الثاني عمل. لأنه لو كان المسألة فقط تصديق كان إبليس من المصدقين الطيبين. كان إبليس يعتقد أن الله خالقه. قال خلقتني من نار وخلقته من طين. والكفار السابقين كانوا معتقدين أن الرسل على الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا مستيقنين. وكان بينفعهم هذا لو كان هذا اليقين يكفي. لو كان مجرد الاستيقان والمعرفة العلمية والفكرية تكفي لكانت كافية للكفار وكافية لإبليس. لكن المعرفة التي تنجي والعلم الذي يجعل صاحبه يفوز هو ذاك العلم الذي يحدث انفعالا في القلوب وتحريكا في الوجدان ويظهر طاعة يلتزم بها الإنسان فينعكس على قلبك نشاطا وخوفا ووجلا وتوكلا على الله وينعكس على أحاسيسك وينعكس على جوارحك طاعة وصياما وتقوى وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وعبادة لله واستسلام لأمر الله في كل ما أمر وابتعاد عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. هذا هو الإيمان المقبول. هذا هو الإيمان الذي يقبله الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وشاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. إيمان ثم جهاد شنو؟ تغار. نعم تجاهد في سبيل الله. أنت لما تجاهد ما معنى أنك أصبحت جاهد؟ معناه تقبل نفسك وما لك من أجل هذا الإيمان. أنا جاهد. فلما أصبحت تقبل نفسك وما لك من أجل هذا الإيمان معناه أنك قد بذلت كل ما في وسعك لتحقيق هذا الإيمان وأصبحت تطالب بتحقيقه. بعد تحقيقه في نفسك أصبحت تجاهد لتحقيقه في الخارج. قد طبقته على نفسك وقد نفذته على نفسك وبدأت تأخذ بالأسباب التي تفوز بها وتحققه واقعا متحققا في الخارج. أولئك هم الصادقون. هذا هو الذي ينفعنا وهذا الذي يحقق ويقبله الله سبحانه وتعالى من الإيمان. فالإيمان إذن عقيدة ثابتة في القلوب راسخة لا تلعب بها الخرافات ولا يلعب بها الإلحاد ولا تلعب بها الشبهات ولا تلعب بها مبادئ الضلال. وهو مع كونه عقيدة جازمة مستقرة في القلوب بنيت على علم وثبتت على علم فهو أيضا متحرك ويظهر حركة واقعية وانفعالا وجدانيا في القلوب يتحرك ويؤثر على البدن كله ويجاهد صاحبه لتحقيق حقيقة الإيمان ومقتضيات الإيمان، تلك لعلامة الصدق وأمارة الصدق كما يحكي ذلك القرآن. فإذا وجدت هذه الصورة وإذا وجد هذا الإيمان فقد وجد الصدق. تصديق ثابت، مدارسنا، مناهج التعليم، مناهج الإعلام، ماذا تفعل أجهزة الإعلام في بلاد شيوعية؟ إذا رأيت ماذا تفعل أجهزة الإعلام في البلاد الشيوعية سترى مقدار الاهتمام التي تبذله تلك الأجهزة لتثبيت العقائد الشيوعية. المسلمون حماسهم للإيمان وللعقيدة الإسلامية أعظم وأقوى، لأن الإسلام شامل ولأنها عقيدة ربانية، فالمفروض أن تحمل كل أجهزة الإعلام تلك العقيدة وأن تتقدم بها إلى العالم كله. هل هذه الحرارة موجودة في العالم الإسلامي اليوم؟ كم الصحف؟ لقد اكتشفت عددا من الصحف تعتمد وتتقصد إثارة الشبهات، ونسأل الله لو أن هناك محكمة لمحاكمة أهل هذه الصحف وهؤلاء الذين يحطمون العقيدة ويحاربون الإيمان بفنون تقلد قتلهم الله. وهكذا يفعل الفعل ويهد عقائد الملايين بكذب يسميها علم، كذب والله، كذب يبتكر أساليب ويقدم أشياء مشوهة ويقدمها في صورة علم ونتائجها هز عقائد الناس وهز عقائد الشباب. وهكذا تهز العقائد ويعبث بها هؤلاء الناس ولا يحاسبون ولا يعاقبون. فإذا كنا سنحمل العقيدة الإيمانية بعلم وبدراسة فسيكون الخير كله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.